بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أولا، قبل أن نبدأ في ذكر أحكام هذا الباب، لابد أن نسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا في غزة، ونسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعدائهم، لأن ما يحدث أيها الإخوة والله تقشعر له الأبدان، تتفطر له القلوب، تتفتت له الأكباد. فنقول: يا رب، يا الله، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فنسألك يا الله أن تمد أهل غزة بقوة من عندك، ونسألك يا الله أن تلطف بهم لطفك الجميل، ونسألك يا الله يا عظيم، نسألك يا رب العرش العظيم، يا قوي يا متين، أن تجعل نار أعدائهم عليهم، أن ترد نار أعدائهم عليهم. ونسألك يا ربنا يا خالقنا يا إلهنا أن تمد أهلنا بمدد من عندك وجنود من عندك يا رب العرش العظيم. هذا الدعاء أقل ما يجب علينا تجاه أهلنا وهم في هذه المحنة الشديدة، وهم في هذه المذبحة الفظيعة، وهم في هذه المحرقة البشعة التي هي من شأن اليهود المجرمين. تاريخهم كله ملطخ بالدماء، تاريخهم من قديم الزمن على هذه الشاكلة. إن كان الله أخبر عنهم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وقد أوضح الله عز وجل في القرآن الكريم أخلاقهم وجرائمهم وفظائعهم بلا مزيد عليه، فكيف لم يعتبر الناس ولم يعتبر كثير من العرب بأحوالهم وأوضاعهم وحقيقتهم وحقيقة إجرامهم وإرهابهم؟ هم الذين اخترعوا الإرهاب، وهم الذين بدأوه، والتاريخ شاهد على ذلك، التاريخ البعيد والتاريخ القريب. لذلك نقول ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد كيد اليهود على اليهود، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقطع دابرهم ويشتت شملهم ويمزق جمعهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهلنا في غزة ويلطف بالمسلمين في كل مكان، إن ربنا سميع قريب مجيب. الباب الذي نريد أن نقف عنده اليوم هو كما سمعتم يريد البخاري أن يقول: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ قوله هل يصلى عليه معنى ذلك كأنه يسأل: إذا أسلم الصبي فهل إسلامه صحيح؟ لذلك قال فمات هل يصلى عليه؟ يعني إذا كان إسلامه صحيحا ومقبولا فإذا مات يعد مسلما ويصلى عليه. هذا هو القسم الأول من الترجمة. ثم نعرض إن شاء الله للقسم الآخر من الترجمة، وهو قوله وهل يعرض على الصبي الإسلام. نبدأ بالفقرة الأولى من هذه الترجمة، إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، يعني هل إسلامه صحيح. طبعا الذي اختاره الإمام البخاري من خلال هذه التعليقات ومن خلال الأحاديث التي ذكرها بعد ذلك، اختار أن إسلامه صحيح وبالتالي إذا مات يصلى عليه. فنقل البخاري أولا عن كبار الفقهاء الحسن وهو الحسن البصري، وشريح هو شريح بن حارث أبو أمية القاضي الذي قد نقف عنده لنعرف من هو، وقتادة وإبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة السدوسي. هؤلاء جميعا قالوا إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. المراد بذلك أن الصبي إذا أسلم أحد أبويه فيعد الصبي مسلما يتبع أحد أبويه أيهما أسلم، إن كانت أسلمت أمه أو أسلم أبوه فيعد الصبي الذي لم يبلغ بعد يعد مسلما، وبالتالي إذا مات يصلى عليه. طبعا الشيء المعروف والمتفق عليه أن الصغير في بلاد الإسلام إذا مات يصلى عليه لأنه على دين أبويه. الآن إذا أسلم وحده الصبي دون أبويه فهل يقبل إسلامه؟ قالوا إذا عقل الإسلام، يعني كان مميزا يفهم ما معنى الإسلام فيقبل إسلامه. نعم، يعني لو كان طفل صغير جدا عمره سنتين ولا يدري ما يقول، وقيل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالها، فهل يعتد بهذا؟ لا يعتد بهذا إذا كان أبواه غير مسلمين. أما إذا عقل الإسلام وفهمه ونطق بالشهادة فيعد مسلما ولو كان أبواه غير مسلمين، فإذا مات يصلى عليه. وهذا كذلك أيها الإخوة من باب التكريم لهذا الإنسان لهذا الطفل، إذا أسلم فله حكم المسلمين. الآن القضية الثالثة التي ذكرتها لكم هي إذا أسلم أحد الأبوين فكثير من الفقهاء يقول له حكم أبيه يتبع خير أبويه دينا، وخير الأديان دين الإسلام. لذلك هنالك أقوال أخرى لا ضرورة لعرضها، يعني بعض الفقهاء يقول بأنه إذا أسلمت أمه نعم ولم يسلم أبوه فلا يعد مسلما، لكن فقهاء آخرون قالوا إسلام الوالد أو الأم يكون إسلاما له وله حكم المسلمين. لذلك المغني صاحب المغني ابن قدامة جزاه الله خيرا قال في هذا الكتاب، قال لا يصلى على أولاد المشركين إلا أن يسلم أحد أبويهم. هذه القضية. فالبخاري هو اختار هذا، إذا أسلم أحد الأبوين فيعد الولد مسلما. أتى على ذلك بشاهد. ما هو هذا الشاهد؟ اسمعوا ماذا قال. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه. يعني ابن عباس رضي الله عنه كان قد دخل في الإسلام وكان طفلا، وكانت أمه دخلت في الإسلام، وأمه من هي؟ هي أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها، ميمونة بنت الحارث. فكان هو مع أمه، وكان العباس لم يسلم بعد. معلوم لديكم أن العباس كان من أسرى بدر، لذلك هنالك أقوال بأنه أسلم وكان في مكة مسلما وكتم إسلامه وخرج إلى بدر وكان مسلما، لكن هذا القول يعني غير موثق. الغالب أو الراجح بأنه خرج يوم بدر وأسر مع من أسر من صفوف المشركين. الشاهد هنا أن ابن عباس يعد مسلما ولو كان أبوه لم يكن قد دخل في الإسلام بعد، وكان مع أمه من المستضعفين. ماذا يريد ابن عباس بقوله كان من المستضعفين؟ يعني لم يستطع أن يهاجر إلى المدينة. معلوم لديكم الآية الكريمة في سورة النساء، يقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فيقول ابن عباس رضي الله عنه كنت أنا وأمي ممن عنى الله في هذه الآية، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إذن هذه الآية كذلك تشير إلى أن إسلام أحد الأبوين كاف ليكون الولد مسلما، وهنا ابن عباس كان مسلما حقيقة مع أمي. طبعا العباس رضي الله تعالى عنه يقال أسلم قبل فتح خيبر، ولكنه وكتم إسلامه، وهنالك أحاديث في مسند إمام أحمد وغيره تدل على هذا، لا وقت لسردها لأنها لا صلة بيننا وبينها. لكن العباس رضي الله عنه هاجر في أول عام الفتح، يعني قبل فتح مكة، ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح. إذن هاجر في أول عام الفتح وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. ثم قال البخاري بعد ذلك وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. السؤال من الذي قال؟ من القائل؟ طبعا الذي يعني يتبادر إلى الذهن أن القائل هو ابن عباس، لأنه قال نعم وكان ابن عباس مع أمه إلى أن قال وقال الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى. وإن شاء الله جعل الله وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ففي الحقيقة هذا قاله ابن عباس، نعم، وورد قول هذا أو أخرج قول هذا صاحب المحلى. من هو صاحب المحلى؟ هو ابن حزم، أخرج حديث ابن عباس بأنه هو الذي قال الإسلام يعلو ولا يعلى. قال ذلك فتوى في المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها فهي تفارق زوجها، قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي الحقيقة قد ورد هذا اللفظ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه الدارقطني في سننه في برقم 3620 من حديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. لكن في إسناد الدارقطني في هذا الحديث هنالك مجهول أو مجهولان، فكأن الأرجح أنه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم، اللهم أعلي كلمتك، أعلي كلمتي الحق والدين يا رب العرش العظيم. الآن البخاري ذكر الأحاديث التي تدل على ما ذهب عليه من أن الولد الصبي يصح إسلامه وأنه يعرض عليه الإسلام. فنقرأ هذا الحديث ثم نقف عند الشاهد فيه دون التوسع. نعم، قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ أو خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع في قطيفة له فيها رمزة أو قال زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. ثم ذكر البخاري بعض الخلاف في بعض الروايات لا حاجة إلى ذكرها. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أنه يجوز عرض الإسلام على الصبي، ومعنى أنه يجوز عرض الإسلام على الصبي أن إسلامه صحيح، وهذا الذي ذهب إليه البخاري وذهب إليه عدد كبير من الفقهاء. طبعا هذا الحديث مر معنا وسيمر معنا كثيرا، ولا حاجة بنا إلى أن يعني نفصل في كل ما يتعلق به، لأننا نريد الشاهد منه. ما الشاهد فيه؟ نعم، الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع عمر رضي الله عنه قبل ابن صياد، يعني إلى ابن صياد، وهذا ابن صياد كان يلعب مع الصبيان، وقد قارب الحلم، يعني إنه لم يبلغ بعد. فهذا الولد الذي هو ابن صياد وهو من اليهود بالمناسبة، ابن صياد هذا واسمه صاف كما سمعنا، هو كان من اليهود وكان قريبا يلعب عند أطم بني مغالة، يعني عند حصون بني مغالة، وكانت قريبا من الأنصار، من أحياء الأنصار. فجاء إلى هذا الطفل. طيب لما جاء إليه؟ سؤال يجب أن نسأله، لما جاء إلى ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء إلى أيوة، لأن ابن صياد كان يطلق بعض الكلمات، كان مع صغره خبيثا يظهر، فكان يسلك مسالك الكهنة فيتكهن بأشياء فيخطئ بعضها ويصح بعضها، وشاع ذلك عنه. والناس دائما سبحان الله لا يحققون بالمسائل، الناس طبيعة الحال لما يصدر أمر غريب وعجيب مباشرة يلتفتون إليه ويهتمون به وقد يصدقونه ويكون لا أساس له من الصحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا كيف نتحقق وكيف نتثبت وكيف ينبغي علينا إذا نقلت إلينا شبهة أو تهمة أو تكهن أو تنبؤ نعم من أمر يعني بقضية غريبة ألا نسارع إلى تصديقها. المشكلة أن المسلمون أو كثير من الناس مسلمون وغير المسلمين إذا كان صار في يعني مثل خارقة أحيانا أو يسموها الناس معجزة، المعجزة هي للأنبياء، لكن إذا كان في خارقة من الخوارق بمكان ما من الأمكنة تلاقي كل الناس صدقت ومشيت واتبعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا يعمل عمل الكهنة ويطلق هذه التكهنات راح لعنده هو بالذات، ما بعد سيدنا عمر أو بعد أحد الصحابي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يكشف هذه الأكذوبة وهذه الخرافة. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يشعر حتى ضرب النبي يديه، عم يلعب كان مع الصبيان، وإذ أحس بيد النبي عليه الصلاة والسلام تربت على كتفه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ فلما سأله هذا السؤال كان هذا الصبي ممن يعقل لأنه قارب الحلم ولو ما بلغ، فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. طبعا ماذا يقصد ابن صياد؟ رسول الأميين يعني العرب. طبعا سمي العرب أميين لماذا؟ بعضهم قال لأنهم كانوا لا يكتبون، يعني غالبهم لا يكتب لكن كان فيهم كتاب، لكن الصواب أنهم أميون، سموا أميين لأنهم لم ينزل عليهم كتاب، يعني اليهود والنصارى أهل كتاب والعرب لم ينزل عليهم كتاب فهم في مقابل أهل الكتاب. وهذا الذي قاله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني لم يبعث نبيا في بني إسرائيل أو في الذين جاءهم رسل ونزل عليهم كتب، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب الذين لم ينزل عليهم الكتاب، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فإذا هم أميون لهذا السبب. فماذا قال ابن صياد؟ أشهد أنك رسول الأميين. هذا الكلام يدل على أن ابن صياد وهو يهودي هو من اليهود الذين كانوا يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، ولكن دعوته مخصوصة بالعرب، لأنه قال أشهد أنك رسول الأميين. فإذا هذا اعتراف من هذا اليهودي الصغير إنعم ومن جماعته بأنهم معترفون ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم معترفون وقصتهم في ذلك معروفة، وكانوا أصلا إذا حاربوا الأوس والخزرج قالوا سيخرج نبي ونؤمن به ونقاتلكم معه، قصتهم معروفة في هذا. فهنا اعترف بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مبعوث وهو رسول لكنه للعرب. طبعا هذا الكلام فيه دليل على فساد كلامهم. ما هو الدليل على فساد كلامهم وفساد حجتهم بأنه رسول الأميين فقط؟ لأنه إذا كان رسولا حقا فلا يمكن أن يكذب ويقول أنا رسول إلى العرب وإلى غيرهم. اعترافهم بأنه رسول يقتضي بأنه رسول للناس جميعا كما هو كان يقول وكما أنزل الله عليه ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن سبحان الله اليهود معروف طباعهم وتاريخهم ومؤامراتهم وكيدهم ومكرهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. يعني والله لا نحتاج إلى شيء يزيد عن القرآن الكريم في وصف طباعهم وأخلاقهم ومكرهم ومؤامراتهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، نحن لا ندري كيف نكفى أخطارهم. اللهم اكفناهم أنت يا رب في قدرتك وعليائك، اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العرش العظيم. إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الآن ابن صياد هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الآن قال تشهد أني رسول الله، إذن هو كأنه يدعي إيه النبوة. يقول سيدنا ابن عمر فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام، شافه عم يعني يخبص ويخربط، إيه نعم عم يخرف كمان، تشهد أني رسول الله، قال رفضه، وفي رواية فرفصه، رفصه يعني ركله النبي عليه الصلاة والسلام، قال آمنت بالله ورسله. طبعا تتمة الحديث الذي لا ضرورة للوقوف عنده، لكن قال ماذا ترى، قال يأتيني صادق وكاذب، يعني أرى أشياء حق وأشياء باطلة. نعم، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت لست نبيا، أنت كاهن دجال، ولا يمكن أن تجاوز قدر أمثالك من الكهنة الدجاجلة. فالنبي إذا انكشف أمره لما قال له يأتيني صادق وكاذب، وقال خلط عليك الأمر، فأنت يعني يخاطب هذا الولد، يقال له أنت من الكهنة ولن تعدو قدرك، لن تجاوز قدرك الذي أنت فيه وهو الكهنة الدجاجلة. طبعا سيدنا عمر كعادته يريد دائما يعني بالمواقف أن يحق الحق ويبطل الباطل، قال دعني أضرب عنقه نخلص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. شو المراد بذلك إخواني الكرام؟ أيوة، كان يظن أنه هو إيه الدجال الموعود يعني الذي يتحدث عنه، فقال له النبي إن يكنه فعلا فلن تسلط عليه. ليه؟ لأن له مدة سيبلغها، وورد بأن صاحبه يعني الذي سيقتله من؟ عيسى ابن مريم، وارد هذا في الأحاديث. لذلك قال له إن كان فعلا هو لن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فما في حاجة يعني إيه أن تقتله، ما لا ينبغي ذلك. قال وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. لذلك هنا قال العلماء هنالك فائدة هامة جدا، شوفوا الإسلام ما أعظمه، شريعة الإسلام حرصة على الدماء، على حقن الدماء، حرصة على حقن الدماء، والآخرون لا حرج عندهم أن يسفكوا دماء الآلاف المؤلفة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لذلك الفائدة من جملة فوائد الحديث ألا تستباح الدماء إلا بيقين، يعني لا يقتل إلا المجرم فعلا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة، حين قال له النبي وأن يكونوا فلا خير لك في قتله، يعني لا ينبغي أن تفعل هذا. كلمة لا خير لك يعني لا تفعل، ومعناته طب إذا فقط مجرد لا خير ماشي الحال، لا خير لك يعني إذا شر، إذا لم يكن الخير فهنالك الشر. فإذا لا تستباح الدماء في الإسلام في شريعة الإسلام إلا إن استحق، كأن كان قاتلا، كان مجرما، كان قاطع طريق، إلى آخر المواطن المعروفة التي يقتل فيها المرء. نكون بهذا أيها الإخوة اكتفينا بهذا الحديث، لم أفصل كل ما فيه لأنه ليس من موضوعنا، وقفنا عند الشاهد فيه فقط، لكن ينبغي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستكشف أمره ليبين لأصحابه تمويهه، لئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الإسلام. هذا كلام جميل، احفظوه جميعا لكي نعلم أن الواجب على كل مسلم أن يكشف الأوهام والخرافات والأباطيل التي تلصق بالإسلام. كل ما يلصق بالإسلام من شبهات ومن تهويلات يجب علينا أن نتصدى لكشفها وبيان حقائق الإسلام، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الحادثة. هي قضية هامة جدا، ما تقول في ما لنا علاقة، لا، إذا كنت عالما وكنت ذا معرفة فيجب عليه أن تبرز حقائق الإسلام وتكشف الأباطيل التي تحاك ضده والشبهات التي تثار حوله. اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك، مفاتيح للخير، مغاليق للشر. نأتي إلى الحديث الذي بعده وهو في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أرأيتم إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرأيتم إلى هذه الأخلاق العظيمة؟ إلى حسن العهد؟ مجرد كان يخدمه هذا الغلام، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما مرض ذهب وعاده عليه الصلاة والسلام، ذهب بنفسه، ما أرسل واحد يطمئنلنا عليه، شوف شو وضعه، تعال خبرني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بنفسه يعود. ثانيا، انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، على هداية الناس، ولو كانوا في الظاهر يضمرون العداوات ويبطنون المكر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلام فقال له: أسلم. هذا الغلام قطعا أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، أحبه حبا شديدا، لأنه أولا كان يخدمه فرأى من حسن خلقه ما عاينه هو بنفسه، أي وحده. إذا كان سيدنا أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل لما لم تفعل، يعني ما قاله معنفا موبخا. وجد منه سيدنا أنس أجمل وأكمل وأسمى وأروع وأعظم الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الغلام الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأخلاق العظيمة، ثم هذه الأخلاق العظيمة تبعها زيارة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فهو لم يستغرب أن يزوره النبي. الغلام لعله لم يستغرب ذلك، لأن من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء وحسن الخلق وحسن العهد. فلما قال له: أسلم، ماذا خشي فقط؟ من أبيه. لم يعني يجادل هذا الغلام، ما جادل ولا أخذ ورد، لا، فقط نظر إلى أبيه، يعني إذن هو مقتنع بالدخول في الإسلام. هذه قضية هامة. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم. طبعا لما قال له الأب وهو يهودي أطع أبا القاسم، لأنه أدرك أن ولده اكتشف عظمة النبوة وعرف فضيلة النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه العظيمة، وهل هنالك أفضل من أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليزور ولده؟ يعني في معروف أعظم منه؟ يكون حتى قلب الأب رق، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم على الفور هذا الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا هذا الغلام أسلم، نعم، وصح إسلامه. هذه فائدة، لكن سبحان الله انظروا إلى الفوائد المتناثرة التي تحف بهذه الفائدة الوحيدة. هي مزية صحيح البخاري، مزية صحيح البخاري بأن البخاري رضي الله عنه يأتي بحديث شاهدا على مسألة يريدها، ولكن يكون الحديث مليئا بفوائد أخرى وممتلئا بعظات عظيمة. فأنت يعني لما تحصل على هذه الفائدة لا تحصل عليها وحدها، وإنما في طريقك تحصد وتقطف ثمرات كثيرة وتحصل على دروس كبيرة كما رأيتم في هذين الحديثين اللذين مر معنا. نتابع أيها الإخوة ما قاله البخاري رضي الله عنه في هذا الباب. فقال حدثنا علي بن عبد الله، طبعا هو ابن المديني، قال حدثنا سفيان. من هو سفيان هذا؟ هو ابن عيينة، نعم. قال قال عبيد الله يعني ابن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. هذا الحديث أخرجه الآن البخاري في هذا الموطن بإسناده وعلقه في الترجمة، وقد عرفنا ما المراد من هذا الحديث. إذن ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري رضي الله عنه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى آخر الآية. طبعا البخاري كما ترون الآن ذكر هذا الحديث من غير إسناد تام، أليس كذلك؟ انظروا ماذا قال، نقل عن الزهري بأن قال ابن شهاب أتى بالحكم يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية سيرد معناها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه ونقل حديثه. الزهري هل أدرك أبا هريرة؟ لم يسمع الزهري من أبي هريرة، لذلك بعد أن أتى بهذا الحكم البخاري أراد الحكم ثم ذكر الحديث بإسناده فقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أولا نأتي على كلام الزهري وهو المراد من الترجمة، قال: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية. ما معنى لغية؟ يعني لزنا، يعني لو كان الطفل ابن زنا فإذا مات هذا الطفل وإن كان ابن زنا يصلى عليه، لأن الزنا ليس ذنبه ولا علاقة له به. وهنا تأتي قاعدة الإسلام العظيمة: لا تزر وازرة وزر أخرى. فلو كان الطفل ابن زنا لا علاقة له بذلك ولا ذنب له ولا مسؤولية عليه، فهو في عداد جميع المسلمين، يصلى عليه إن توفي صغيرا. ولذلك قال: من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يعني لأن أبويه مسلمان أو أحدهما مسلم، هنا قال أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام. لكن السؤال الذي أو الشرط، إذا الطفل ولد متى يصلى عليه؟ قال: إذا استهل صارخا صلي عليه. ما معنى استهل صارخا؟ استهل من الإهلال، والإهلال رفع الصوت، لغة الإهلال رفع الصوت. ما بتسمع بقول أهل بحج أو أهل بعمرة، يعني رفع صوته قال لبيك بحجة ربيك بعمرة. فأصل الإهلال هو رفع الصوت لغة. فقيل هنا إذا استهل صارخا، يعني بمجرد أن نزل من بطن أمه صرخ وبكى، فإذا صرخ وبكى ثم مات فهذا يصلى عليه. ثم قال: وإن لم يستهل، أليس كذلك؟ ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، يعني لو ولد ميتا فهل يصلى عليه أم لا؟ هنا خلاف سأذكره لكم، وهذا دليل يعني كذلك تكريم شريعة الإسلام للإنسان. أولا أجمع أهل العلم كما قال يعني ابن المنذر وغيره على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، انتهينا من هذه المسألة. الآن إن ولد ميتا فهل يصلى عليه؟ أغلب الفقهاء قالوا إن ولد ميتا لا يصلى عليه. لماذا؟ قالوا: لأنه إنما سن الشارع الصلاة على من مات وقد تقدمت له حياة، تمام؟ لا من تصح له الحياة، يعني هذا الطفل تصح له الحياة لكن ما تقدمت له الحياة. فالشارع قالوا، يعني الشرع سن الصلاة على من تقدمت له حياة، وهذا لم تتقدم له حياة، لم تثبت له حكم الحياة، فلذلك لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه. نعم. وطبعا لهم دليل على ذلك أغلب الفقهاء. ما هو هذا الدليل؟ هو ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا هذا الحديث: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، يعني يستهل تثبت له حكم الحياة. طبعا بعض العلماء أو كثير من الفقهاء يقولوا والحركة والعطاس والرضاع له حكم إيه؟ الاستهلال والصراخ والبكاء، يعني أي شيء يشير إلى أنه ولد حيا ثم بعد ذلك مات. فهذا يصلى عليه. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستحل. هذا قول جمهور الفقهاء. الإمام أحمد رضي الله عنه له قول آخر. ما هو قوله إمام أحمد؟ قال: الطفل إن ولد ميتا لم يستهل يصلى عليه إذا كان بلغ 4 أشهر، تمام، وإن لم يعني يصرخ ولو ولد ميتا إذا كان قد بلغ 4 أشهر فيصلى عليه. طيب بماذا استدل الإمام أحمد على ما ذهب إليه؟ أيوة، يأتي بحديث بأنه تنفخ في الروح إذا بلغ 4 أشهر، هو بعد ذلك مات ونزل ميتا، لكن هو في المقدم في بداياته قال جاء الملك ونفخ فيه الروح، لذلك قال إذا أتى له 4 أشهر غسل وصلي عليه ولو ولد ميتا. دليله على ذلك غير الذي ذكرتموه، هنالك حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فهنا اعتبر الإمام أحمد السقط إذا بلغ 4 أشهر، فهنا قال كلمة السقط جاءت عامة لم تقيد بالاستهلال. قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. بقية الفقهاء أخذوا بالحديث وقالوا يقيده الحديث الآخر، وهو أنه الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل. عرفنا الآن يعني ما أخذ كل فقيه من الفقهاء. إذا خلاصة الأمر: من ولد ميتا يصلى عليه أم لا؟ عند أكثر الفقهاء لا يصلى عليه، وعند الإمام أحمد يصلى عليه إذا بلغ 4 أشهر للأحاديث التي ذكرتها لكم. فإن كان سقطا أقل من 4 أشهر فحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف بخرقة ويدفن. هذا ما ذكره الفقهاء ونص عليه كثير منهم، منهم ابن قدامة صاحب كتاب المغني في كتابه النفيس كتاب المغني، ونقل طبعا هو احتج المغني يقول بقول الإمام أحمد، واحتج على ذلك بحديث نعم السقط يصلى عليه، واحتج بشيء آخر ابن قدامة قال لأن ابن عمر رضي الله عنه صلى على ابن لابنته ولد ميتا، ولد يعني بلغ ايه 4 أشهر، ولد ميتا فصلى عليه ابن عمر. من مجموع هذا إذن لكل فقيه من الفقهاء قوله ودليله الذي ذهب إليه. طيب الآن هنا هناك مسألة طبعا يعني لو أردنا أن نتعرض لها قد يطول الوقت، لا علاقة لها بالكلام إلا لها علاقة بالدرس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، لا عفوا، الإمام الزهري لما قال أنه إذا استهل صارخا يصلى عليه اعتمد على حديث أبي هريرة بأن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فهذا هو موطن الشاهد، لأن هذا الطفل الذي ولد ومات بعد أن استهل صارخا لما يصلى عليه؟ لأنه يولد على الفطرة، فباعتبار أنه يولد على الفطرة يصلى عليه. ما هي الفطرة؟ كثير من العلماء قال الفطرة هي الإسلام. قال ابن عبد البر: وهذا المعروف عند عامة علماء السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، المراد بذلك الإسلام. هكذا نقل ابن عبد البر، فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرهم على الإسلام، يعني على الانقياد لله عز وجل. المراد الإسلام الانقياد لله، فهو كل إنسان مفطور على الإقرار بالربوبية، على الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. ما الدليل القرآني على ذلك؟ أن الله عز وجل أخذ العهد على ذرية آدم وهم في أصلاب آبائهم، كما يقول علماء في عالم الذر، وأشار الله تعالى إلى ذلك في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لذلك مغروس في كيان الإنسان، في فطرته، في جبلته، في طبيعته، فطر على الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا خلي بينه وبين هذه الفطرة ولم يحل بينه وبينها عارض يخرج مقرا بالله وربوبيته، مؤمنا به سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال المراد بالفطرة الاستعداد للإيمان، يعني فيه سلامة من الكفر، فيه استقامة، فيه سلامة من الكفر. واستدلوا على ذلك بالحديث القدسي الذي ورد في صحيح البخاري، سيرد معنا إن شاء الله. وهذا الحديث يقول في الله سبحانه وتعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. إذن أصل الخلق حنيفا، كل واحد منا خلق حنيفا، يعني سالما من الكفر، مستقيما بعيدا عن الكفر، لأن أصل الحنف الميل، الميل عن الضلال، الميل عن الكفر. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، يعني فتنتهم وأخرجتهم عن دينهم. فإذن الإمام الزهري احتج للطفل الذي يولد ميتا بعد استهلال يصلى عليه لأنه ولد على الفطرة، فأليس هذا كذلك من باب احترام إنسانية الإنسان ولو كان طفلا؟ طفل صغير ما عمره ولا يوم، ساعة عمره، يصلى، يغسل ويصلى عليه، وحكمه حكم الكبار سبحان الله. يعني الطفل اللي نزل من بطن أمه وصرخ وبكى ثم مات، حكمه حكم اللي عاش 100 سنة. نفس الشيء، يغسل ويصلى عليه، لأن العبرة ليست بالعمر، وإنما العبرة إيه؟ بالإنسان كإنسان، صغيرا كان أو كان كبيرا، ما دام هو على الفطرة لم تشوه فطرته فهو تنطوي عليه أو تشتمل عليه أحكام الإسلام، يغسل ويصلى عليه، وفي ذلك تقدير أي تقدير، وإكرام أي إكرام، واحترام أي احترام للإنسان. والله هذا دين الإسلام الذي نفخر به، يفخر به كل إنسان، الإنسان كإنسان يجب أن يفخر بهذا الدين الذي كل جزئية من جزئياته، وكل دقيقة من دقائقه، وكل تفريعة من تفريعاته فيها احترام للإنسان وتقدير للإنسانية، كما ترون هذا واضحا جليا من خلال هذه الأحكام التي بين أيدينا والتي عرفناها. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. بقي مسألة صغيرة، أن الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ضرب النبي مثلا، مثل جميل جدا وواقعي ويراه الناس جميعا. ما هو هذا المثال؟ قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. يعني الأنعام، الضأن أو المعز أو البقر، حين تلد تلد مولودا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفه قال: جمعاء، يعني سالمة كاملة الخلق. وسميت جمعاء لاجتماع أعضاء بدنها، لم ينقص منها شيء. فالبهيمة حين تنتج يعني تلد، تلد بهيمة كاملة سالمة من العيوب من الآفات. قال: هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء يعني المقطوعة الأذن. يعني هل علمتم بأنها ولدت مقطوعة الأذن أم ولدت كاملتان؟ كاملة. من الذي يقطع أذنها بعد ذلك؟ أهلها، الناس، عرفنا؟ فإذا هذا مثال جميل بأن البهيمة تلد كاملة سالمة من العيوب، ثم إذا طرأ عليها طرأت العيوب والتغيير والتشويه يكون بسبب أهلها. لذلك طولب الآباء بالمحافظة على دين أبنائهم وعلى فطرة أولادهم. فالله عز وجل يقول لك: أعطيتك ولدا كامل الاستعداد للإيمان، مفطورا مجبولا على الإيمان، مهمتك أن تحافظ على هذه الفطرة. يعني الأب هل هو الذي يغرس الإيمان في القلب أم فقط يحافظ على الإيمان؟ هو الذي يحافظ على الإيمان ويحافظ على هذه الفطرة الربانية. فإذا سهر عليها وحافظ عليها ولم يحرفها، بقي هذا الطفل سليما معافا مؤمنا تام الإيمان، وكان في صحيفة أبيه مع ذلك لأنه ثبت فيه الإيمان. اللهم ثبتنا على دينك وشريعتك يا رب العالمين، وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، وفرج عن جميع المسلمين ما أهمهم وأغمهم. ونسألك يا ربنا أن تثبت الإيمان علينا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. كان بودي أن أتحدث عن شريح لكن الوقت لم يتسع، نتحدث عنه في وقت آخر بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.